السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع اليوم في زمن شريف وفي مكان شريف على أمر شريف. نجتمع في يوم الجمعة، خير الأيام، عيد المسلمين، طلبه اليهود فأضلهم الله عنه فكان يومهم يوم السبت، وطلبه النصارى فأضلهم الله عنه فكان يومهم يوم الأحد، وهدى الله له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم متأخرة في الزمان، متقدمة في الشرف والشأن. هذا اليوم المبارك فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن أرجى أوقات هذه الساعة في هذا اليوم المبارك بعد العصر في آخر اليوم. نجتمع في هذا اليوم المبارك في مكان مبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأما فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. هذا المسجد الذي شرفه الله عز وجل فجعله من البقاع التي تشد الرحال إليها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وهو مفضل بتفضيل الله عز وجل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نجتمع في هذا اليوم الشريف وهذا المكان الشريف على أمر شريف، نجتمع على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجتمع على كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه، بل جعل اتباعه علامة محبتنا لربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نجتمع لنتفقه في ديننا من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم سلف الأمة وأئمة الإسلام. ونحن كما تعلمون نقرأ في كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وأحاديث هذا الكتاب كلها صحيحة، جلها في الصحيحين، وقليل منها إما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. ونحن كما عهدتمونا بالأمس مع باب التمتع، حيث قرأنا الحديث الأول في هذا الباب، ونواصل اليوم شرح ما تبقى من أحاديث الباب. فليتفضل الشيخ ياسين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف في باب التمتع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أهدى وساق الهدي من الناس.
نعم، هذا الحديث فيه وصف لحج النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أيها الأفاضل أن نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بعد الهجرة، فبعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، وقال فيها صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. لكن الآثار في نوع النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها التعارض. ففي هذا الحديث الذي معنا مثلا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر اللفظ أنه حج متمتعا. وجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، رواه مسلم. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. وقد وردت أحاديث كثيرة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر الراوي: فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة. وجاء عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، رواه مسلم. فها أنتم أيها الإخوة تسمعون الآثار عن الصحابة في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إنه تمتع، ومنهم من قال إنه قرن، ومنهم من قال إنه أفرد، ولذا اختلف أئمتنا في نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. لكن العالم بطرق الصحابة رضوان الله عليهم في رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا تعارض بين هذه الروايات، بل كل هذه الروايات معناها واحد ولا تعارض بينها. ووجه ذلك أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فمراده أنه قرن، لأن السلف بل حتى في النصوص القران يسمى تمتعا، وكان السلف يقولون عن القران تمتع، وقد قدمت لكم سابقا أنه يسمى تمتعا لأن المسلم يتمتع فيه بالحج والعمرة في سفرة واحدة، فمن قال تمتع فمراده أنه قرن، ومن قال أفرد فمراده أنه أفرد أعمال الحج ولم يأتي بعمرة مستقلة، يعني في القران لم يأتي بأعمال عمرة مستقلة، وإنما جاء بأعمال الحج فقط، وكانت العمرة داخلة في أعمال الحج، غير أنه زاد الهدي. فالقارن كما تعلمون يفعل أفعال المفرد، غير أنه يزيد الهدي شكرانا لله، لأن الله جمع له أجر الحج والعمرة في عمل واحد، وهذا من فضل الله عليه. فمن قال أفرد أراد إنه أفرد أعمال الحج. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل الذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القران والتمتع. كل من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد روى أنه قرن، وهذا يدل على ما نقول. قال وهم لا يتناقضون في رواياتهم، بل يصدق بعضها بعضا، وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم. ثم ذكر ما ذكرته من الجمع، من أن من حكى التمتع فقصده القران، ومن حكى الإفراد فقصده أنه أفرد أعمال الحج. هنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إشكال عند أهل العلم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن أغلب الصحابة أكثر الصحابة إنما أهلوا بالحج فقط، ولم يكونوا يريدون العمرة. فقول ابن عمر فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استشكله العلماء، وأجابوا عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن المقصود بالتمتع هنا التمتع اللغوي، يعني الانتفاع، يعني فانتفع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حجه وتعلموا منه. فمعنى تمتع الناس انتفع الناس، وليس المراد التمتع الذي هو النسك. والوجه الثاني قالوا إنه باعتبار المآل، لأنه نعم كان الصحابة رضوان الله عليهم قد بدأوا بالحج مفردين، لكن عندما وصلوا مكة آل حجهم إلى التمتع، فقالوا تعبير ابن عمر رضي الله عنهما هنا باعتبار المآل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. هذه الجملة يا إخوة فيها فقه عظيم، فإنها تدل على أن من ساق الهدي معه، ليس من اشترى الهدي بالكوبون، من ساق الهدي معه وأحرم بالحج فقط فإنه لا يتحلل من حجه حتى يذبح هديه، ولا يفسخ حجه إلى عمره. وأن من أحرم بالعمرة وساق الهدي وهو يريد الحج فإنه لا يحل من عمرته بعد أدائها، بل يصبح قارنا، حتى ينحر هديه فيحل إذاك. إذن هذه الجملة يا إخوة تدلنا على أن من ساق الهدي معه يتعين عليه أن يكون مفردا أو قارنا، يكون مفردا أو قارنا، لأنه لا يحل له أن يأخذ ويتحلل من إحرامه حتى ينحر هديه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهدي. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج وحده ولم يسوق الهدي بفسخ الحج إلى عمره ثم بالحج بعد ذلك، وهذا أمر قد تواترت به النصوص، فهو أمر متواتر لا يمكن رده. وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ أمر إلزام، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يمتثل الصحابة أمره في أول الأمر، فدل ذلك على أن الأمر بالفسخ أمر إيجاب وإلزام. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن ذلك يدل على وجوب التمتع على الآفاقي الذي قدم من خارج مكة ولم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف حتى عده بعض أهل العلم إجماعا إلى أن التمتع ليس واجبا على المسلم، بل المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة: إن شاء أفرد، وإن شاء قرن، وإن شاء تمتع. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه نفر كثير من أصحابه 100,000 أو يزيدون، ومنهم خير الأمة بعد الأنبياء الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. منهم الخلفاء الأربعة ولم يفهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ إيجاب التمتع، بل ثبت عنهم أنهم أفردوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته أنه حج مفردا، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حج مفردا، وثبت عن عثمان أنه حج مفردا، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه حج مفردا. فدل ذلك على أنهم لم يفهموا إيجاب التمتع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة يا إخوة دليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يتمتع. أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع. لماذا؟ الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم إلا إلى الأفضل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الأمر الثالث أنه أيسر، فالأيسر على الحاج أن يأتي محرما بعمرة ثم يتحلل ويتمتع بالحل إلى وقت الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره، والتمتع من ديننا، وهو خير أيسر الأنساك، فهو خير الأنساك، فهو خير الأنساك. ولأن والأمر الرابع أنه أكثر عملا، والقاعدة عند الفقهاء تقول: ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا. فما دام أنه ثابت بالسنة وهو أكثر الأنساك عملا فهو أكثر الأنساك فضلا. وذهب بعض المحققين مذهبا طيبا فقالوا: إن من ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسق الهدي إن جاء بعمرة مستقلة في سفرة مستقلة فالأفضل له الإفراد. يأتي بعمرة في سفرة والحج في سفرة أخرى، وإن لم يأتي بعمرة مستقلة في سفرة فالأفضل له التمتع. ففضل الأنساك الثلاثة باعتبار، فالقران أفضل باعتبار سوق الهدي لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يأتي بعمرة مستقلة، ولم يأتي بعمرة مستقلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإفراد أفضل لمن أتى بعمرة مستقلة لفعل الخلفاء الراشدين، لفعل الخلفاء الراشدين. وهذا في الحقيقة قول وجيه. وفي هذا أيضا يا إخوة بيان أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب لمن قدم مكة بالحج مفردا ولم يكن قد ساق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة ليكون متمتعا، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في باب مستقل، مسألة فسخ الحج إلى عمرة ومسألة فسخ العمرة إلى حج، هذه سيأتي لها باب وسنتكلم عن فقهها إن شاء الله عز وجل. وبقية حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد تقدم الكلام عنه فيما مضى من أبواب. نعم.
قال رحمة الله عليه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم، هذا الحديث يا إخوة يدل على ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإنه لم يكن مفردا، لأن حفصة رضي الله عنها قالت ولم تحلل أنت من عمرتك، ولا شك أن المفرد ليس عنده عمرة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، فلو كان غير معتمر لقال لها أنا لست معتمرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها قولها. ولم يكن صلى الله عليه وسلم متمتعا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من العمرة بعد أن طاف وسعى، وحفصة رضي الله عنها قالت ولم تحلل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا شأن القارن، فدل ذلك دلالة واضحة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لبدت رأسي. التلبيد يا إخوة أن يجعل المسلم على رأسه عسلا أو نحوه حتى يتلبد ويجتمع، يضع على رأسه شيئا من عسل أو من الزيوت المعروفة اليوم مثلا، من أجل أن يجتمع الشعر، من أجل أن يجتمع الشعر. وهذا سنة في حق المحرم بالاتفاق، المحرم إذا كان له شعر يسن له أن يلبد شعره فيجعل عليه ما يجعله مجتمعا من عسل أو نحوه. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر رضي الله عنه.
نعم، المتعة أي متعة الحج، التمتع بالحج، سنه النبي صلى الله عليه وسلم وورد في كتاب الله، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع، وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان ينهى الناس عن التمتع، لكن جاء عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على أنه رجع عن النهي، وثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان ينهى الناس عن التمتع، وذلك يا إخوة ليس لتحريم التمتع، وإنما لحكم رأوها، منها أن عمر رضي الله عنه خشي أن يخلو البيت بقية السنة، كما تعلمون في السابق يا إخوة الذهاب إلى مكة فيه مشقة وفيه تعب، فخشي عمر رضي الله عنه أن يعتمد الناس على التمتع فيأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج ويبقى البيت بقية العام لا يزوره الناس للعمرة، فنهى عن التمتع من أجل هذه المصلحة حتى لا يهجر بيت الله بقية العام. والأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه رأى من الناس رقة في دينهم، فخشي إن تمتع الحاج وبعد العمرة جامع زوجته إلى وقت الحج ثم أحرم بالحج أن يجعله قرب عهده بالجماع عرضة لأن يجامع وهو محرم. فنهى عمر رضي الله عنه عن التمتع من باب سد الذريعة، قالوا لأنه إذا بعد عهده بالجماع فإن طلبه للجماع يخف، بخلاف ما لو تمتع بالعمرة وبعد العمرة تحلل ثم جامع إلى يوم الثامن ثم أحرم فإنه يخشى أن يقع في الجماع. فنهى عمر رضي الله عنه عن التمتع سدا للذريعة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة قط كلمة واحدة تدل على تحريم التمتع، لكن كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالتمتع. ويفعل التمتع. وعلي رضي الله عنه خالف عثمان رضي الله عنه لما أمر بالإفراد فأحرم بالقران. وهذا يدل على أن الأنساك باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات ولهما بمعناه.
نعم.
نعم. قال باب الهدي.
نعم. قال المصنف رحمه الله باب الهدي. الهدي يا إخوة بمعناها العام ما يهدى إلى مكة من الأنعام أو غيرها من الكتب والمتاع، ما يهدى إلى مكة يسمى هديا، وهو نوعان مستحب وواجب. مستحب وواجب. أما المستحب فهو قسمان. القسم الأول ما يهدى إلى مكة من أجل البيت، ما يهدى إلى مكة من أجل البيت، وهذا ليس له زمان ولا نوع، يعني لا يحد في زمان ولا يحد في نوع، في أي وقت يرسل، وسواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من الكتب أو كان من المتاع أو غيره. والقسم الثاني من المستحب ما يهدى إلى مكة في وقت النسك من غير المتمتع والقارن. ما يهدى إلى مكة في وقت النسك يعني في وقت الحج من غير المتمتع والقارن، سواء كان الإنسان حاجا أو لم يكن. قد يهدي الإنسان إلى مكة في وقت الحج ولا يذهب إلى الحج، وهذا سنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد يهدي ويكون مفردا، فهذا هذا هدي تطوع، وهذا له زمان ونوع. فزمانه وقت النسك، ونوعه يسن أن يكون من بهيمة الأنعام، لا يسن إلا من بهيمة الأنعام، هذا هدي التطوع. وأما الهدي الواجب فهو ما يهدى إلى مكة بسبب نسك التمتع أو القران، وهذا واجب ولا يكون إلا من بهيمة الأنعام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها
ثم أشعرها ثم أشعرها نعم.
ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا.
نعم. هذا الحديث يا إخوة له سبب جاء في الصحيحين، فقد جاء عن عمرة أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي، فاكتبي لي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، يعني مع أبي بكر، في الحجة التي سبقت حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفتل يا إخوة هو اللوي والشد، أي أنها شدت القلائد، وعند البخاري أنها فتلته من عهن، والعهن هو الصوف أو الصوف الملون الذي له لون، فشدت العهن ولوته حتى يقلد النبي صلى الله عليه وسلم به الهدي. وفي الحديث أنه يسن تقليد الهدي، وتقليد الهدي معناه يا إخوة أن يجعل في أعناق الهدي النعال أو آذان القرب أو نحوها. والصحيح أنه سنة في البقر والإبل والغنم، سواء أهدى الإنسان إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يسن تقليدها، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. إذن الغنم تقلد، وهذا في الصحيحين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلد هديه نعلين، رواه مسلم في الصحيح. قال العلماء: والحكمة في تقليد النعلين بالذات أن النعلين مركوب الإنسان، فإذا قلد الهدي النعلين يكون كأنه يقول: أنا خرجت عن هذا المركوب لله كما يخرج المحرم عن لباسه المحرم عليه لله. أنا خرجت عن هذا المركوب، عن هذا الهدي لله، كما يخرج المحرم عن لباسه المحرم عليه بالإحرام عند الإحرام لله. وفي الحديث أيضا أنه يسن إشعار الهدي إذا كان من الإبل أو البقر، أما الغنم فلا تشعر. والإشعار معناه يا إخوة هو شق السنام من وحتى يسيل الدم، شق السنام حتى يسيل الدم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسن الإشعار في الشق الأيمن، يسن الإشعار في الشق الأيمن، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة دعا ببدنه وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده، رواه مسلم في الصحيح. إذن يكون في الشق الأيمن. والسنة يا إخوة لمن بعث الهدي إلى البيت الحرام ولم يحج أن يقلد الهدي ويشعره من مكانه، كما في الحديث الذي معنا. أما إذا بعث الهدي وخرج معه للحج فالسنة أن يقلد الهدي ويشعره في الميقات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه في الميقات. والحكمة من إشعار الهدي وتقليده يا إخوة الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى لحمها، من يحتاج من الفقراء إذا رأى التقليد عرف أنها هدي فيذهب خلفها حتى إذا ذبحت أخذ منها. وحتى لو اختلطت بغيرها تتميز، أو لو أنها تلفت في الطريق فذبحت ونحرت في الطريق عرفها المساكين فأكلوها لأنهم يرون علامة الهدي فيها، مع ما في الإشعار من تعظيم شعائر الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي الحديث من الفقه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم الديانة، فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك، وهكذا يجب على كل مسلم. هذا أدب عظيم. الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فلا يعيب بعضهم على بعض ولا ينبذ بعضهم بعضا، ولكن يرد أحدهم قول أخيه إذا رأى أنه يخالف الدليل وأخذ بما تدل عليه السنة. ولا شك يا إخوة أنه لا ينكر أحد وجود الخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في سابق عهدها ولا في زماننا الحاضر، وقد وقع الاختلاف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، بل وقع الاختلاف بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاختلافهم في غنائم بدر، ووقع الاختلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاختلافهم في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف واقع ولا بد منه في الأمة، لأن الناس يا إخوة يتفاوتون في تحصيلهم للعلم، يتفاوتون في تحصيلهم للعلم. وقد ضرب الله مثلا لتفاوت الناس في العلم بقوله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. سبحان الله، هذه الآية فقهها بعض المفسرين فقها دقيقا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال ابن كثير رحمه الله: أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يسع الكثير من العلوم بل يضيق عنها. ولتفاوت الناس في العلوم يقع الاختلاف، أيضا يتفاوتون في الفهم ويقع الخلاف. لكن يا إخوة لم يكن الخلاف يوما عند سلفنا غاية، لم يكن السلف يريدون الاختلاف ولم يكونوا يحثون على الاختلاف ولم يقولوا إن الاختلاف مطلوب في الأمة أبدا، بل السلف الصالح رضوان الله عليهم مجمعون على أن المطلوب الاجتماع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا على الحق وتعلقا به، فهو ضالة المؤمن التي يطلبها، لأنهم يقرؤون قول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولم يكن الخلاف عند السلف نزعة هوى، لم يكن الخلاف عند السلف بسبب رضا أو غضب. ما كان السلف يختلفون إذا غضب واحد منهم من الآخر، ولا يتفقون بسبب الرضا، بل كان الاختلاف الذي يقع عند السلف بسبب فهمهم للنصوص، بخلاف ما يقع عند كثير من الناس اليوم. إذا رضي أحدهم عن الآخر وافقه واتفق معه وناصره على ما يقول، وإذا غضب منه نابذه وجعله من أشر الأمة وجعله من أهل الفتن وجعله من أهل البلاء. ما كان السلف هكذا. سلف الأمة لم يكن خلافهم عن نزعة هوى ولا بسبب دنيا، وإنما كان خلافهم بسبب فهمهم للأدلة. ولذلك يا إخوة كانوا أسرع الناس رجوعا إلى الحق، لأنهم يطلبون الحق. ومن ذلك مثلا يا إخوة ما ورد في صحيح البخاري لما روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لا صوم لمن أصبح جنبا، فأمر مروان عبد الرحمن بالذهاب إلى عائشة رضي الله عنها فقالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا احتلام ويتم صومه. فلما أخبروا أبا هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إنما أخبرني الفضل ابن العباس، أخبرني بهذا الحديث الفضل بن العباس، وأمهات المؤمنين أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ما قال أنا رويت هذا الحديث، قال أمهات المؤمنين أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ثم حمل هذا العلم بعد الصحابة التابعون وأتباعهم ووسد إليهم الأمر فساروا على طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي حاكيا حال الأئمة في الفقه، قال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فكان جميع أئمة الإسلام يطلبون الحق والدليل ولا يطلبون الخلاف ولا يطلبون النزاع، فهم متمسكون بالنصوص التي أمرت بالاجتماع ونبذ الفرقة وأمرت بالرد إلى الكتاب والسنة. لكن قد يقع الاختلاف السائغ بينهم لسبب من الأسباب الشرعية في ذلك، لكن خلافهم يكون راشدا يا إخوة، فلا يؤدي إلى فرقة وشتات قلوب ولا إلى رد النصوص. وهذا الذي نريده اليوم يا إخوة، الاختلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد لا نستطيع أن نمنعه، لكن يجب أن نرشده بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون خلافنا سببا لرد النصوص، مما يدمي قلب المؤمن أن يأتي إلى المسلم نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيرد النص من أجل الخلاف. تقول له قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول لكن المسألة فيها خلاف. هذا والله ليس من الرشد في شيء. كذلك لا يؤدي إلى نفرة ولا إلى نزاع. والأئمة الأربعة كانوا يختلفون في مسائل كثيرة، ومع ذلك لم يؤدي ذلك إلى نفرة ونزاع في قلوبهم. الإمام الشافعي رحمه الله خالف أبا حنيفة رحمه الله في مسائل كثيرة، حتى حمل المتعصبة من الأحناف على الإمام الشافعي، ولا زال بعض المتعصبة الذين لم يرزقهم الله عز وجل فقها ولا علما يحملون على الإمام الشافعي، حتى وضع بعضهم والعياذ بالله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كذبوا. يأتي على أمتي رجل أشد على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وهذا والله في غاية الكذب. الشافعي رضي الله عنه ورحمه خالف أبا حنيفة رحمه الله ورضي عنه في مسائل كثيرة، ومع ذلك نقل عنه أنه كان يقول لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بآثار، يقول لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بآثار وفقه في حديث كآيات الزبور على الصحيفة، فما في المشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا في كوفة ولا بكوفة. هذا يقوله الإمام الشافعي في أبي حنيفة، لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة. وقيل إن هذا الشعر لابن المبارك، وابن المبارك كذلك خالف أبا حنيفة رحمه الله في مسائل كثيرة. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، تتلمذ عليه وأخذ عنه الموطأ، وخالف الإمام مالكا في مسائل كثيرة، ومع ذلك كان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. الشافعي رضي الله عنه خالف الإمام أحمد رضي الله عنه في مسائل كثيرة، ومع ذلك كان الإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. والإمام أحمد يخالف الشافعي في مسائل كثيرة، ومع ذلك يقول لأحد تلاميذه إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير للإمام الشافعي. يقول يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. قال الإمام الذهبي هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه. وقال يحيى ابن سعيد القطان ما برح أولو الفتوى يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. وقال رحمه الله أهل العلم أهل سعة، وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، وأن المسألة لترد على أحدهم كالجبل، فإذا فتح لها بابها قال ما أهون هذه. ويقول العباس العنبري كنت عند أحمد بن حنبل فجاءه ابن المديني فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما، ارتفعت الأصوات في المناظرة. قال رحمه الله: حتى خشيت أن يقع بينهما جفاء من هذه المناظرة. فلما أراد علي الانصراف قام أحمد وأخذ بركابه، أخذ بركابه حتى يصعد على دابته. هكذا كان سلف الأمة يجتهدون ويختلفون فيما يجوز فيه الاجتهاد، ولا تتفرق قلوبهم، بل يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. قال: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولشيخ الإسلام المجدد الإمام الموفق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، هذا الإمام المحب لله عز وجل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الناصر للتوحيد، الناصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، له كلام نفيس في هذا الباب. قال: فينبغي للمسلم أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله، وهذا طريق المنعم عليهم. هكذا ينبغي أن يكون أيها الإخوة. الخلاف واقع، اختلف سلفنا وأئمتنا، واختلف أئمتنا في هذا الزمان الحاضر. اختلف الشيخ ابن باز رحمه الله مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اختلف الشيخ ابن باز رحمه الله مع الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن خلافهم كان خلافا راشدا، لأنهم لم يختلفوا فيما لا يجوز الاختلاف فيه، وإنما اختلفوا فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولم يكن خلافهم لحظوظ النفس، فلم يكن الواحد منهم يحب الآخر لأنه وافقه في قوله، ولم يكن يبغض الآخر لأنه خالفه في قوله، لأنهم أناس يعظمون الدليل. وهذا الذي ينبغي أن ننشره بين إخواننا، يجب علينا أن نعظم الدليل من الكتاب والسنة، وأن نقدم الدليل على قول كل أحد، لكن مع احترام أهل العلم ومعرفة فضلهم ومعرفة أقدارهم. لا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نجعل الخلاف سببا في تمزق الأمة، حتى أصبحت الأمة في بعض الأماكن وفي بعض البلدان كأن الناس يعني على فرق لا تنتسب إلى دين واحد. بل بلغ الحال في زمن من الأزمان يا إخوة أن يكون في المسجد الحرام 4 محاريب في بيت الله الحرام، 4 محاريب: محراب للحنفية، ومحراب للمالكية، ومحراب للشافعية، ومحراب للحنابلة. يصلي الحنابلة في محرابهم، ويصلي الشافعية في محرابهم، ويصلي المالكية في محرابهم، ويصلي الأحناف في محرابهم، والعياذ بالله. نعرف لأئمتنا فضلهم ونحبهم ونحترمهم، ونعلم ونعتقد أنهم مجتهدون. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وننصر الدليل. وإذا اختلفنا في فهم الدليل لا نتشرذم ونتقاطع، ولكننا لا نختلف فيما لا يجوز فيه الاجتهاد، بل تكون كلمتنا واحدة ككلمة السلف الصالح رضوان الله عليه. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بل الواجب على الجميع أن يرجعوا إلى ما اتفق عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. توحيد ربنا، والله لا يليق بالأمة أن تختلف في ربها. يأتي أناس يقولون الله في كل مكان، سبحان الله. الله يقول أأمنتم من في السماء، الله يقول الرحمن على العرش استوى، النبي صلى الله عليه وسلم يختبر الجارية فيقول أين الله، فتشير بأصبعها وتقول في السماء، فيقول اعتقها فإنها مؤمنة. ويجمع سلف الأمة على أن الرحمن مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. لا يسوغ لنا أن نختلف، ولا يجوز أن نختلف، بل الواجب أن نتفق على هذا المعتقد قولا واحدا، كما اجتمع عليه سلف الأمة، وكما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. أما أن نختلف ونتشرذم في هذا فهذا لا يسوغ. يأتي رجل فيرى نفسه أزكى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تتصورون يا إخوة، هذا رجل عندما سمع حديث الجارية يقول لو كنت عندها لقطعت أصبعها، كيف تشير إلى الله؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندها ويسألها أين الله، ويقولون في كتبهم ولا يسأل عن الله بأين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أين الله، نبينا الذي جاءنا بديننا يقول أين الله. ثم يأتي المخذول يقول لو كنت عندها لقطعت أصبعها، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتقها فإنها مؤمنة، والرجل يريد أن يقطع أصبعها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأئمتنا لم يختلفوا في هذه الأمور، وإنما وقع الخلاف في مسائل الفقه، وإذا وقع في مسائل الفقه فإن خلافهم خلاف راشد. تبقى المحبة ويبقى معرفة الفضل، ولا يؤدي هذا إلى نزاع. ولم يكن خلافهم يوما عن هوى ولا عن طلب نفس. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الفقه النفيس، وأن يجعل قلوبنا طيبة مباركة كما كانت قلوب سلف هذه الأمة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب على ما تيسر من أسئلة الإخوة، والله أعلم.